ونرجع إلى درسنا مع أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. طبعا إلى الآن ما بدأنا بالحديث عن أمهاتنا أمهات المؤمنين، تكلمنا في الدروس الماضية عن مكانة الأم في الإسلام وعن دور الأم في تربية الأبناء بعدم وجود الآباء، بمعنى أن الأم عندها المقدرة أن تربي رجالا في هذا المجتمع ولو لم يكن الزوج موجودا. وضربنا على ذلك مثالا أم سيدنا موسى عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وضربنا مثالا على ذلك كذلك بالنسبة لأم سيدنا إسماعيل، وضربنا مثالا على ذلك أم سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبدأنا بالحديث عن أم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. طبعا كل ذلك توطئة للحديث عن أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن. وقفنا في الحديث عن السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه السيدة الجليلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما وصلت إلى سن الصبا تقدم لخطبتها فتيان مكة وتسابقوا إلى باب بيتها يلتمسون خطبتها ويزفون إليها ما لهم من مآثر ومناقب وأمجاد ومكانة. أن كل واحد عمال بيعرف للسيد آمنة من هو من حيث مكانته في المجتمع. وقلنا بأن سيدنا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من خيرة الشباب وكان من أعلى الناس نسبا في مجتمعه، لم يتقدم لخطبتها. ما هو السر في ذلك؟ كما قلنا في الدرس الماضي أن أباه عبد المطلب نذر إن رزقه الله عز وجل 10 من الولد بيمشوا معه ويمنعونه بيدافعوا عنه ليذبحن واحدا منهم تقربا إلى الله عز وجل. طيب الآن رزق 10 من الولد، وعلى مين بدها تقع القرعة؟ لا يعرفون. لذلك سيدنا عبد الله رضي الله عنه لم يتقدم من خطبة السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها. ما هي قصة ذبح عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لقد بلغ عبد المطلب مكانة سامية عالية وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم حتى صار جد النبي عليه الصلاة والسلام أمير مكة وتولى السقاية في قومه وبعض وظائف الحرم، وأخذ يفكر فيما يلقاه الحجيج من مشقة بسبب شح الماء. يعني حجاج عمال بيجوا إلى بيت الله الحرام وهو أمير مكة وفي شح في الماء، أخذ يفكر، تذكر بئر زمزم التي أنقذت جده إسماعيل من الهلاك. عم بيفكر في الماء، تذكر ماء زمزم أنقذت جده إسماعيل عليه السلام من الهلاك، وأخذ يفكر فيها حتى صارت شغله الشاغل ماء زمزم، حتى رأى في منامه من يأمره بحفر بئر. جاء في السير عمن سمع عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يحدث حديث جده وما كان من حفر زمزم. قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر. إيش هو الحجر؟ حجر سيدنا إسماعيل بجوار الكعبة، وطبعا الحجر هو من الكعبة المشرفة من داخل الكعبة، يعني اللي بيصلي في حجر سيدنا إسماعيل وين صلى؟ داخل الكعبة المشرفة. قال: نائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة. قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. قال له: احفر طيبة، ثم غاب عنه. قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برة. قال: فقلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. هل ماء زمزم ما حد بيستطيع يجمع ولا حد بيستطيع يحصر، وهي لا تنفد أبدا وبإذن الله إلى قيام الساعة. طبعا سميت زمزم، قال له: احفر طيبة. ما معنى طيبة؟ قال العلماء: هي طيبة لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وسماها كذلك برة، اسم لماء زمزم، لأنها فاضت للأبرار وغاضت عن الفجار. وقيل عن ماء زمزم مضنونة لأنه ضن بها على غير المؤمنين، فلا يتضلع منها منافق. إنسان المنافق بتقدم له ماء زمزم، يعني إذا شرب بيشرب شيء قليل، أما الإنسان المؤمن يتضلع منها. وهذا ما رواه الإمام الحاكم عن عثمان بن الأسود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من أين جئت؟ فقال: شربت من زمزم. فقال له ابن عباس: أشربت منها كما ينبغي؟ طبعا تشرب منها كما ينبغي وين؟ في الحرم. أما إذا جاي واحد من الحج أو من العمرة وجاي بدون الزمزم وبدك تشرب كما ينبغي، الله أعلم البيدون كله ما بيكفيك. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: أشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذاك يا أبا عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا، يعني ما تشرب واحد، ثلاث أنفاس، وتضلع منها اشراب بمقدار ما تستطيع، حتى لو تشعر ان ماء زمزم سرت في عروقك افعل هذا. فاذا فرغت منها فاحمد الله، فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: آية بيننا وبين المنافقين، علامة بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. فأنتم تتضلعوا منها لا؟ إن شاء الله الله يبلغنا ونتضلع منها هناك إن شاء الله. عندما رأى عبد المطلب هذه الرؤيا قام بحفر بئر زمزم، ولم يكن عنده من الولد في حينها سوى ابنه الحارث. عندها نذر لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه لينحرن أحدهم عند الكعبة. ليش؟ لأنه عندما بدأ بحفر زمزم جاءت قريش معترضة فأبى ووقف في وجه قريش وحفر بئر زمزم. ذكر العلماء في السير كان عبد المطلب ابن هاشم قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعونه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه، الله رزقه عشرة أولاد. وعندك تنتهي أي واحد بيناتنا عندما بدي ينذر لا تتعجل في النذر، لأنه ربما يكون النذر ثقيل وما تستطيع الوفاء، وربي عز وجل ما كلفك بشيء. المهم عبد المطلب نذر فرزق عشرة من الولد وصاروا كلهم شباب ويمنعونه، فأخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك، فأطاعوه وقالوا كيف تصنع؟ نحن عشرة من الأولاد، إيش بتأمر؟ نحن جاهزين. أينا ستذبح؟ طيب شلون بهالحالة شو بدي يسوي عبد المطلب؟ كيف سيفعل؟ قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم ليكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا ثم أتوه فجعل فيهم القرعة. على مين بده تقع القرعة؟ بده يذبح هذا الولد. ووقعت القرعة على والدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أصغر الأبناء وأحب الأبناء إليه، ويتطلع أبوه أن هذا الغلام فيه سر، شيء يعني بلفت النظر. ووقعت القرعة عليه، ولا بد من الوفاء بإيش؟ بالنذر. فأخذ الشفرة يعني السكين وأراد ذبحه، فقامت إليه قريش من أنديتها. وهون نعلم يا إخوتي إذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ أسبابه. كيف تذبح هذا الولد؟ قالوا ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال أذبحه. فقالت قريش له قريش وبنوه والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه. لبين ما صير لك عذر ما بصير تذبحه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا؟ كل واحد يروح يندر مثل ندرك ويصير يذبح ولد من الأولاد. قال وقال له المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة لا تفعل، لا تذبح هذا الولد، وانطلق به إلى الحجاز إلى المدينة المنورة، فإن به عرافة لها تابع، هناك عرافي، سلها اذهب إليها ثم انظر ماذا تأمرك به العرافة فافعل. قال فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها بخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به ونذره فيه. فقالت لهم ارجعوا عني اليوم توني في الغد. قال فرجعوا من عندها، فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، وهون بدأت الصلة بينه وبين الله عز وجل، يدعو لعله أن يعذر وأن يكون له مخرج في ذلك. فجاءوا في اليوم الثاني إليها فقالت لهم قد جاءني الخبر، يعني إلكم مخرج، كم الدية فيكم؟ قالوا 10 من الإبل. يعني إذا قتل قتيل عندكم، واحد قتل قتيل، شديته 10 جمال. قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل، جيبوا صاحبكم عبد الله وعشرة إبل وسووا قرعة، فعلي أيهما تقع القرعة فافعلوا، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. قال فخرجوا حتى قدموا المكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، 10 إبل وولده عبد الله، قربوا عبد الله 10 من الإبل، وعبد المطلب قائم يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا القرعة يعني، فخرج القدح على عبد الله. قال فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 20، وقام عبد الله يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 30، وقام عبد الله يدعو الله. هذا كله كمان تعليم إلنا لا تيأس من رحمة الله، وألح على الله عز وجل في الدعاء، ومتى يأتيك الفرج أنت لا تدري. قال فضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت 40، وقام عبد الله يدعو، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10، وهكذا حتى بلغت الإبل 100. فقربوا عبد الله 100 ناقة، قام عبد الله يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل. قالت قريش ومن حضر قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، خلص الله رضي، فانحار الإبل، فانحر الإبل. فقال عبد المطلب لا والله حتى أضرب عليه 3 مرات، دعيدة 3 مرات. طيب خلاص إلا 3 مرات. قال فضربوا على عبد الله وعلى الإبل، وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا 2 وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا 3 وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل، فنحرت 100 ناقة، ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع، وأنجى الله عز وجل سيدنا عبد الله من الذبح. قال ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد ولده عبد الله إثر افتدائه من الذبح، فخرج حتى أتى به وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، وطلب السيدة آمنة لسيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وتمت الموافقة على ذلك، ومنهما جاء سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لعلنا أن نتابع هذا الموضوع في درسنا القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.